السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى كل يوم أربعاء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد الكومي بعنوان خلايا الطاقة الشمسية من حل أزمة إلى استثمار في حوائج الناس. وسيكون معنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ونتحدث مع ضيوفنا الأكارم حول هذا الموضوع، واسمحوا لي أن أرحب بمعد التحقيق الصحفي الأستاذ أحمد الكومي في استوديو إذاعة صوت الأقصى. أهلا بك أستاذ أحمد.
أهلا بك يا زميلي يوسف.
وسيكون معنا إن شاء الله رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، والسيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية، ودكتور رائد الجزار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. بالتأكيد نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة.
بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة مع اشتداد أزمة الكهرباء بالبحث عن مصادر طاقة بديلة تهرب بهم من الانقطاع وجداول التوزيع، واهتدى جزء كبير منهم مؤخرا إلى الاستعانة بخلايا الطاقة الشمسية. أثبتت الألواح الشمسية أنها مصدر طاقة بديل يمكن الاعتماد عليه لقدرتها على توفير تيار كهربائي متواصل دون انقطاع بشهادة مستخدمين، وبات أمرا مشجعا لدى آخرين بالتفكير في إمكانية تركيبها على ضوء كفاءتها. من أجل ذلك بادرت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة في 27 من أيار مايو الماضي إلى إعفاء جميع مستلزمات الطاقة الشمسية ومعدات توليد الكهرباء من الرسوم والضرائب والجمارك كجزء من الدعم الحكومي المقدم لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء. ورغم أن الوزارة في بيان إعلان الإعفاء طالبت المواطنين بالاستفادة من القرار، إلا أنه لوحظ أن أسعار الطاقة الشمسية ومستلزماتها في حالة ارتفاع على ضوء زيادة الإقبال عليها. على نحو مقابل يتذرع تجار وأصحاب شركات بأن أنظمة الطاقة الشمسية تختلف، وآخرون قالوا إن المعيقات التي يواجهونها في عملية الشحن والاستيراد لا تسمح لها بخفض الأسعار، إنما الحفاظ على ثباتها على الأقل لتعويض الخسائر. وشرحوا أن العرض المنزلي 4 خلايا 320 وات، بطاريتان 200 أمبير، انفيرتر 3 كيلو يعطي تيارا قيمته 700 وات صافي، مؤكدا أن هذه الكمية تسمح بتشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل من 9 صباحا إلى فترة ما بعد العصر. وذكر أن النظام يتحول مع مغيب الشمس للعمل على البطارية، هذا يضطر المستخدم إلى تخفيف الأحمال والاكتفاء بالإضاءة ومروحيات والتلفزيون فقط. وتقوم فكرة هذه الوسيلة على تركيب ألواح زجاجية فوق أسطح المنازل لتتولى تغذيتها بالتيار الكهربائي عن طريق بطاريات شحن يعاد شحنها من الخلايا الشمسية، وتعمل الخلايا على تحويل ضوء الشمس إلى إلكترونات كهربائية يتم نقلها بواسطة أسلاك إلى بطاريات شحن التي بدورها تقوم بحفظ الطاقة الكهربائية الناتجة من ضوء الشمس، وبعد ذلك يتم تحويل الطاقة المخزنة في البطاريات إلى محولات كهربائية توزع التيار على المنزل أثناء ساعات الانقطاع. يشار إلى أن سلطة الطاقة في الضفة كانت قد أطلقت عام 2012 مبادرة الطاقة الشمسية، وذكرت فيها أن خلايا الطاقة الشمسية توفر ما نسبته 48% من فاتورة الكهرباء الشهرية، وأن العمر الافتراضي للمعدات الخاصة لتوليد الطاقة الشمسية يبلغ 25 عاما أو أكثر. وهو الأمر الذي أكدت عليه العينة التي استطلعت آراؤهم هاتفيا لأن خلايا الطاقة الشمسية تعتبر حلا لأزمة حقيقية. إن أفضل ما يمكن التفكير به الاهتمام بتشجيع المواطنين على استعمال خلايا الطاقة الشمسية من خلال تحويله إلى مشروع حكومي كبير بأسعار مخفضة وعبر آلية تقسيط مريحة لا تجعلها مشروعا للتربح لدى مجموعة من التجار، وفي رأي آخر التفكير بإنشاء بنوك خضراء تكون مهمتها تمويل مثل هذه المشاريع وإنهاء أزمة ممتدة.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حقوقك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسكوتك. الصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي والتي نناقش فيها التحقيق الصحفي الذي سينشر غدا في عدد الخميس في صحيفة الرسالة للزميل أحمد الكومي بعنوان خلايا الطاقة الشمسية من حل أزمة إلى استثمار في حوائج الناس. ويجدد الترحاب بك أحمد في استديو إذاعة صوت الأقصى. وفي البداية هل لك أن تعطينا نبذة عن هذا التحقيق؟ لماذا طرقت هذا الموضوع وما هي أبرز المشاكل التي واجهتها خلال إعداده؟
يسعد مساك زميلي يوسف ومساء السادة المستمعين. بداية فيما يتعلق بخلايا أو تحقيق خلايا الطاقة الشمسية بين يدينا، هو فكرة التحقيق كانت بداية أنه الانطلاق كان من قرار حكومي من اللجنة الإدارية في غزة بإعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية بتاريخ 27/5 الماضي. عندما صدر هذا القرار بعد نحو شهر، يعني في حالة استكشاف، جولة استكشافية للرسالة ضمن اللي هو أولى خطوات اللي هو التحقيق، وجدنا أنه ما في اختلاف في الأسعار. لذلك كانت وضعنا فرضية أنه القرار الحكومي أو لم يعد نافذ بالنسبة لدى مجموعة من التجار اللي مختصة في التجارة بالخلايا الطاقة الشمسية ومستلزماتها. لذلك بدأنا في البحث في أن نتأكد مسألة هل بالفعل القرار اللجنة الحكومية ساهم في التأثير في أسعار السوق وفي زيادة إقبال الناس عليها كما أعلنت الحكومة أو كما أعلن المتحدث باسم اللجنة الإدارية أو رئيس القطاع الاقتصادي عندما دعا الناس إلى الاستفادة من هذا القرار. فبدأنا في البحث في السوق، جمعنا عروض أسعار لدى مجموعة كبيرة من التجار، توجهنا إلى وزارة الاقتصاد وأعطتنا، كانت لديها قائمة كبيرة بأسماء تجار وشركات اللي هو مختصة في خلايا الطاقة الشمسية. حصلنا على أسماء عدد محدد من التجار، طبعا هي شركات كبيرة في مجال تجارة الخلايا الشمسية. واجهتنا مشكلة انه كيف بدنا نثبت انه السعر اختلف قبل القرار الحكومي وبعده، لانه عندما سالنا
كيف كانت الاسعار قبل يعني قرار الاعفاء،
نعم لما اجينا نتاكد كيف بدنا نعرف انه صار اختلف في اسعار الخلايا الطاقه الشمسيه قبل القرار وبعده، واجهتنا مشكله وهي انه ما في عقود شراء. يعني الناس اللي اشترت خلايا شمسية
يعني من خلال الاستطلاع يعني
عقود شراء. فاحنا لجأنا فكرنا انه نعمل استطلاع راي لدى عينة من المواطنين اشتروا خلايا شمسية قبل تاريخ 27/5، فسألناهم وسألنا من وين بالتحديد، لأنه كانت لدينا مجموعة من أسماء التجار والشركات هي مختصة، ويعني هي زي ما بيقولوا ماسك السوق في موضوع اللي هو خلايا الطاقة الشمسية.
نعم.
فحصلنا على رينج إنه الأسعار اللي اشتروا فيها الناس الخلايا الشمسية تروح بين 2350 إلى 2450 دولار. مع العلم زميلي يوسف ان هذا السعر عرض معروف بين التجار باسم اللي هو عرض خاص بالوحدة المنزلية الواحدة،
بمعنى هذا قبل قرار الاعفاء
كان من 2350 ل 2450 يتراوح السعر. وهذا سعر خاص بعرض منزلي، هنا عرض منزلي اللي هو يعني انت عندك شقة سكنية او منزل صغير بيعطيك العرض المنزلي، هو عبارة عن 4 خلايا شمسية زائد بطاريتين بسعة 200 امبير وانفيرتر 3 كيلو. هذا متعرف بين التجار، هذا عرض منزلي، وحدة منزلية خاصة، يعني بامكانك انه بيعطيك كفايتك في الانارة والكهرباء.
نعم.
فإحنا عندما حصلنا عملنا استطلاع رأي على أنه 20 مستهلك 20 مستخدم لخلايا الطاقة الشمسية قبل قرار الحكومة في 27/5، واتجهنا إلى مقارنة هذه الأسعار بعروض الأسعار الشركات بعد
قرار الإعفاء
الحكومي، فتبين أنه في ارتفاع بسيط في الأسعار
ارتفاع
في ارتفاع في الأسعار
بعد نعم. الإعفاء من الضرائب يعني ارتفاع يعني في الأسعار
نعم أكبر شركتين يعني كان في شركة كانت تعرض 9000 شيكل وكانت شركة تانية في عرض السعر مكتوب 2600 دولار
لنفس الوحدة المنزلية لنفس الوحدة اللي كانت تنباع ب 2350 أو ب 2450
نعم.
دولار
نعم
ارتفع لوين السعر
يعني احنا بنحكي في شركة كانت عرضها ب 2600 دولار بمعنى أن القرار الحكومي لم يعد قرار نافذ.
طب أين تكمن المشكلة في هذه النقطة؟ هل تكمن المشكلة في أن الحكومة لم تطبق فعليا ولم ترفع الضرائب، أم أنه المشكلة عند التاجر الذي عود الزبون على أن يشتري هذه السلعة بهذا الثمن، وبالتالي تصبح الاستفادة في جيب التاجر وليس المواطن كما تأمل اللجنة الإدارية أو الجهة الحكومية التي أصدرت هذا القرار؟ أنت من خلال إعدادك لهذا التحقيق الصحفي يا أحمد، ما الذي استنتجته؟
نحن راجعنا وزارة المالية وراجعنا وزارة الاقتصاد وتبين لنا التالي. وزارة المالية كانت تفرض، احنا في المقدمة خلايا الطاقة الشمسية بدأت تدخل غزة بكثرة من شهر 9/2015. قبل هذا التاريخ، قبل شهر 9/2015، كانت الخلايا الشمسية تخش بكميات قليلة فقط للمؤسسات الدولية. من شهر 9/2015 بدأت تدخل بكثرة تحت بند تنسيق خاص. تنسيق خاص بمعنى أنه لازم تمر لفحص أمني وبيئي عند سلطات الاحتلال، وهذا الأمر باستغرق من 20 إلى 60 يوم. وهذا كانت جزء من الذريعة اللي تذرعوا فيها التجار، نحن البضاعة تتأخر على معبر كرم المسلم بتكلفنا خسائر. لكن الأمر الثاني عندما وبالمناسبة من شهر 9/2015،
طب كيف كانت تباع يعني بالأسعار المتدنية قبل الإعفاء وزادت هذه الأسعار؟ ما الذي تغير طالما أنها تأتي نعم. للمؤسسات الحكومية وأسماء بعينها، كيف كانت تباع للمواطنين العامة بهذه الأسعار ثم ارتفعت بعد قرار الإعفاء والمفترض أن تنخفض؟
نعم، الأمر المتغير في الحالة أنه زاد الطلب عليها. أثبتت الألواح الشمسية أنه هي مصدر بديل يمكن الاعتماد عليه في الإنارة وتوفير التيار الكهربائي. من شهر 9 زميلي يوسف، من شهر 9/2015 لحد تاريخ بداية شهر 7/2017 دخل قطاع غزة ما مجموعه 31,000 خلية شمسية، أو ضعف هذا الرقم بطاريات.
نعم.
بمعنى الشاهد أنه في إقبال كبير على اقتناء الخلايا الشمسية. المهم، فإحنا عندما رجعنا وزارة المالية عشان نتأكد في مسألة اللي هو العمل بقرار إعفاء الرسوم، تبين أن وزارة المالية من بداية شهر 1/2017 رفعت الرسوم، بمعنى أنه رفعت الرسوم، أعفت رسوم الخلايا الشمسية. وبالمناسبة وزارة المالية بتاخد رسوم من 2500 ل3000 شيكل على الحاوية الكونتينر اللي طوله 40 قدم.
نعم.
فيما وزارة الاقتصاد بتاخد رسوم، احنا بنسميها رسوم استيراد، وزارة الاقتصاد بتاخد رسوم استيراد قدرها 20 شيكل على كل لوح شمسي وعلى كل بطارية وعلى كل انفيرتر. وزارة المالية الرسوم اللي بتاخدها اسمها تعلية جمركية، واحنا بالمناسبة بنعرف انه احنا التعلية الجمركية هذه عبارة عن رسوم فرضتها اللي هو تفرض على أموال المقاصة من أجل مساواة الضرائب المتفق عليه مع الضرائب الواردة، بمعنى أنه في بعض التجار بيقدموا فواتير غير صحيحة فبنحط عليه جمركية على أساس نساوي بين أموال الضرائب وأموال المقاصة. فهذه الأموال 2500 ل3000 شيكل على كل كونتينر مع رسوم وزارة الاقتصاد كلها انرفعت، إن شاء الله تم إعفاها، وبالتالي كان مقرر أو كان حسب ما مرسوم له أنه يتم انخفاض السعر الخلايا الشمسية في غزة بما يشجع الناس إلى اقتناء هذه الخلايا. لكن الذي تبين لنا في تحقيق الرسالة وهو تحقيق مرفق به وثائق عرض أسعار الشركات ومرفق به أيضا النتائج الاستطلاع اللي أجرناها للأسعار، بالعكس ما كان في انخفاض، بالعكس كان في ازدياد، وما كان في ازدياد يعني بشكل كبير جدا، لكن ما ساهم القرار في خفض الأسعار.
طيب دعنا نرحب بالأستاذ رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد. أستاذ رامي السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. أستاذ رامي، يعني بالتأكيد استمعت لزميلنا أحمد الذي أعد هذا التحقيق عن الخلايا، خلايا الطاقة الشمسية، ويعني يقول التحقيق في 27 من أيار الماضي بادرت وزارة الاقتصاد الوطني بإعفاء جميع مستلزمات الطاقة الشمسية. وكما تابع التقرير أن الوحدة المنزلية كانت تباع قبل قرار الإعفاء ب $2,350 إلى $2,450، ولكن اللافت أنه بعد قرار الإعفاء ازداد السعر. ما السبب؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
طيب السلام عليكم ومساء الخير لجميع الأخوة المستمعين. نؤكد للأخوة المستمعين بأن وزارة الاقتصاد الوطني التزمت بقرار اللجنة الإدارية الوزارية بإعفاء الرسوم لبنات الاستيراد على الطاقة البديلة. نعم، هناك كانت المفاجأة أن بعد قرار الإعفاء تفاجأنا بأن الطاقة البديلة أصبحت مرتفعة الأسعار. يعود ذلك لعدة أسباب. السبب الأول اللي هو زيادة الطلب على الطاقة البديلة، وجد يعني البعض أنه هذه تصفر الطاقة البديلة في البلاد والمكاتب. السبب الآخر اللي هو تأخير عملية الشحن من مثلا على سبيل المثال في قضية الاستيراد من الصين أو من الدول الأوروبية، هذا سبب آخر. السبب الرئيسي والأهم وضع عراقيل من الجانب الإسرائيلي بتأخير موضوع اللي هو الطاقة البديلة. حتى المثال يعني من خلال متابعتنا ومراقبتنا للمعابر يعني لم يدخل منذ فترة من فترة 20 يوم فاكر كثير من اللي هو اللوحات الشمسية، وأيضا الانفرتر كان مقطوع. طبعا هناك كان استغلال لبعض التجار قاموا باحتكار هذه السلعة بسبب اللي هو تأخير اللي هو شحن البضائع من مناطق من الدول كالصين وغيرها. السبب الثاني اللي هو زيادة الطلب. السبب الثالث وهو الرئيسي اللي هو عرض الاحتلال لإدخال بعض البضائع. هذا يعني وللعلم أننا يعني توجهنا في وزارة الاقتصاد بصفتنا أن لدينا إدارة عامة وهي حماية المستهلك لمتابعة اللي هو الأسواق ومكافحة هذا الاحتكار من قبل التجار. وأيضا كان يوم الخميس الماضي اجتماع مع اللي هو هؤلاء التجار الذين يستوردون الطاقة الشمسية بحضور رئيس القطاع الاقتصادي الأستاذ إسماعيل محفوظ، وقد أوضحنا في وجودهم وفي وجود مدير عام حماية المستهلك اللي هو الدكتور رائد الجزار ووجود الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد، ووضحنا أن هذا مشروع الطاقة الشمسية هو مشروع وطني ويجب أن يشارك الجميع في القطاع الخاص والقطاع العام في حل مشاكل الناس في توفير الطاقة البديلة. للعلم أن هناك يعني بعض التجار لا يهمه إلا الشجاع والطمع وجمع المال. يعني لما نقول حاجة وطنية وقرار يعني مشاركة وطنية يعني لا يعطي هذا أي اهتمام، يعطي جيبه هو الاهتمام الأول والأخير بخصوص جمع المال من خلال الورد احتكار هذه السلعة في ظل العراقيل الذي يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
طب هل هناك أي جهود مبذولة من قبلكم للحفاظ على الأسعار كما كانت قبل أو يعني تناسب قرار إعفاء جميع مستلزمات الطاقة الشمسية الصادر من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن في الشارع؟
جيد، هناك تعليمات من الأخ وكيل وزارة الاقتصاد اللي هو الدكتور أيمن عابد إلى الأخوة في الإدارة العامة لحماية المستهلك لمتابعة الأسعار ويعني تفتيش على مخازن التجار إذا كان هناك بعض السلع الخاصة بالطاقة البديلة قد يعني خزنت للأغراض. على سبيل المثال في يعني من هذه البضائع الانفرتر، كان الانفرتر 5 كيلو يصل سعره الى 2400 شيكل، تفاجأنا انه قد وصل الى 4500 شيكل. هناك شيء اثنين، تم هناك تعليمات للإدارة العامة للتجارة المعابر والذي أنا أقودها في دائرة التجارة التي تصدر لإذنات الاستيراد، بأن كل تاجر يقدم طلب الحصول على إذن استيراد لهذه البضائع أن يعني يتم مقابلته من قبل المدير العام للتجارة المعابر لتوضيح ما هي أسباب ارتفاع الأسعار، وهناك يعني سيكون قرار رادع للمتخلفين الذين ينتهزون هذه الفرص في احتكار هذه السلع وارتفاع أسعارهم. هناك قرارات قد يعني أتتنا يعني من الأخوة في حتى في اللجنة الإدارية والجرية لمتابعة الأسواق وسبب الغلاء.
طب أريد أن أستوضح منك أستاذ رامي، يعني يقول في التحقيق السيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية أنه قيمة الجمارك والرسوم التي كانت تفرض يعني لم تكن كبيرة لدرجة أنها تؤثر على السعر، هل هذا الكلام صحيح؟ وبالتالي لم يطرأ أي تغيير يذكر على يعني أسعار الطاقة البديلة خلايا الطاقة الشمسية؟
كلام حديث الأخ مدير عام الجمارك والمكوس الأستاذ رائد رجب هذا كلام صحيح، أنها كانت هي رسوم جمركية.
كلام غير صحيح.
كلام صحيح.
صحيح نعم.
ضئيلة. بينما نحن في وزارة الاقتصاد وفي الإدارة العامة للتجارة والمعابر والتي تقوم دائرة التجارة بإصدار أذونات الاستيراد ووضع الرسوم على الطاقة البديلة، فكان يعني للعلم كما أوضح الأستاذ أحمد أن اللوح الطاقة لوح الطاقة الشمسية كنا نحصل على رسوم 20 شيكل، والبطارية 200 أمبير فما فوق 20 شيكل، وكذلك اللون الانفيرتر يصل من 10 إلى 20 شيكل حسب اللي هو الكيلوات. التزمنا في القرار الذي صدر في شهر 5/2017 لرفع الرسوم نحن وأخواننا في وزارة المالية، ومن أجل تشجيع التجار ومن أجل هو أن تصل هذه الحاجة الملحة والضرورية في إيجاد الطاقة البديلة للناس وتكون في متناول أي يعني أي للجميع الفقير والغني وكذلك إلى آخره، ولكن تفاجأنا بارتفاع الأسعار. ونؤكد للأخوة المستمعين بأننا في وزارة الاقتصاد الوطني سنبذل كل ما لدينا من جهد في مكافحة أولئك الذين ينتهزون هذه الفرص.
أنتم في وزارة الاقتصاد الوطني تعتقدون أن ارتفاع الأسعار ناتج عن جشع بعض التجار أم يعني بسبب الإجراءات التي يتخذها الاحتلال والعراقيل في هذا الجانب؟
هي يا أخي الكريم هي يعني استغلال التجار، استغلال أمثل شجاعهم وطمعهم. اثنين، بأن هناك يعني عراقيل من طرف الاحتلال الصهيوني في شح هذه البضائع للدخول إلى غزة. أما ارتفاع الأسعار من بلدها من بلد المنشأ، الأسعار كما هي يعني سابقا، يعني في يوم أن فرضت رسوم وفي يوم أن تم إعفاء هذه البضائع رسوم، الأسعار في بلد المنشأ لم تزد ولا أي شيء، ولكن شع وطمع بعض التجار. وهناك سيكون إن شاء الله إجراءات على ترجم على الأرض لمكافحة أولئك التجار الذين يستغلون هذه الأوقات الصعبة وحاجة الناس في الحصول على الطاقة البديلة إن شاء الله.
أشكرك جزيل الشكر السيد رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد. وأعود لك أحمد، تقول في التحقيق علم موعد التحقيق أن انتخابات جرت قبل نحو 3 أسابيع في اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في قطاع غزة، وأنه تم انتخاب نائب لرئيس الاتحاد حسن أبو لبدة في الضفة المحتلة. ما قصة هذه الانتخابات وما دخل غزة فيها، وهل من الممكن أن تساهم هذه الانتخابات في تحديد الأسعار كي لا يكون المواطن هو الضحية بالنهاية؟
في النهاية هذه المسألة كانت إشارة من طرفي في أن هناك في اتحاد صناعة الطاقة المتجددة، وكان هو اتحاد خامل، بمعنى هو ما كان هو بس عبارة كان عن جسم، ما كان نشيط، لكن قبل نحو 3 أسابيع جرت انتخابات. وبالمناسبة هذا الاتحاد فعال في الضفة المحتلة، في الضفة المحتلة عشان احنا نكون منصفين، في هناك قانون صدر, قانون الطاقة المتجددة صدر عن السلطة, وفي كمان في إعفاء أيضا لمستلزمات الطاقة الشمسية, وفي اتحاد فاعل بتابع الشركات. فلاحظت أنه هذا الاتحاد كان خامل عندنا في غزة, لكن بدأ تنشيطه مع زيادة الإقبال على اقتناء الخلايا الشمسية, وجرت انتخابات قبل نحو 3 أسابيع, وجرى اللي هو انتخاب نائب لرئيس الاتحاد اللي هو دكتور الأستاذ حسن أبو لبدة, حسن أبو لبدة من الضفة. وحسب معلوماتي أنه أول مهام سيتم حصر الشركات التي تقوم بالاتجار بخلايا الطاقة الشمسية, بمعنى أنه اليوم عشان تكون في الصورة مش كل الشركات
مدرجة ضمن
في قائمة طويلة, لكن مش مختصة, في بعض الشركات غير مختصة, بمعنى أنه لا تملك الخبرة الفنية فيما يتعلق بالخلايا الشمسية. وانت تعرف هذه عبارة عن أجهزة إلكترونية وبطاريات, فلابد أن تمتلك اللي هو الخبرة الفنية لكي, لأنه باعتبار أنه هو تجارة في حالة اتصال مع الناس وحالة لو تلبية متطلبات الناس.
نعم. طيب
أنا كنت أود الإشارة إلى جزئية مهمة فيما يتعلق
بالأسعار,
فيما يتعلق بالأسعار في, 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 في أثناء البحث في عروض الأسعار أو العرض المنزلي اللي حكينا عنه 4 خلايا شمسية وبطاريتين وإنفيرتر 3 كيلو, بس للتأكيد أنه فيه هامش ربح كبير لدى التاجر بإمكانه يحقق هامش ربح جيد ومعقول, وبإمكانه أيضا يخفض الأسعار بما لا يتضرر وبما لا يضر مصالحه حتى تحت الدعاء أنه بنواجه عرقيل لدى الاحتلال. نعم. فيها مش ربح كبير. نوع الخلية الشمسية, اللوح الشمسي الموجود في العرض المنزلي اسمه GA Solar 325 واط. هذا في عرض السعر سعره كام؟ سعره 800 شيكل. في بعض الشركات بتبيعه من 650 إلى 800 شيكل, معنى لكن أنا حسب معلوماتي أو حسب اطلاعي السعر اللوح الشمسي يباع 800 شيكل, معنى أنت إذا بدك تأخذ 4 ألواح شمسية قديش بطلع سعرهن؟
كم اللوح؟
3200 شيكل 4 ألواح. لأن سعر اللوح الواحد 800 شيكل, أنا استطعت الحصول على فاتورة فواتير تجار عن طريق معبر كرم أبو سالم, دخلوا بضاعة, فعلى أساس أنه أعرف السعر الحقيقي اتصل من بلد المنشأ كم سعر اللوح الشمسي, فتبين حسب الفواتير, حسب مدرج الفواتير, وهذه الفواتير سيتم نشرها مع التحقيق غدا, مرفقة مع التحقيق, تبين انه سعر اللوح الشمسي 112 دولار, يعني 395 شيكل.
نعم.
ويباع في السوق ب 800 شيكل, معنى انه فيها ربح,
يعني نص بربح, نص
بربح 400 شيكل في كل لوح. بمعنى طيب. وهذه المعلومات اكدت عليها الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية, اللي أكدت أنه في تجار في غزة لهم هامش ربح كبير بيسمح لهم أن يخفضوا الأسعار.
طيب خلينا نرحب بالدكتور رائد الجزار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. دكتور رائد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله, أهلا بك وكل الزملاء اللي عندك.
يعني نعم. ما
بعدش التحقيق من الأول الاتصال, لكن اهلا بكم بضيوف الكرماء.
نحن نتحدث, يعني الزميل احمد الكومي عدى تحقيق سينشر غدا بتفاصيله كامله في صحيفه الرساله عن خلايا الطاقه الشمسيه واستغلال بعض التجار لحاجات الناس واحتكار هذه السلعه. وانت تعلم دكتور رائد انه صدر قرار اعفاء في 27 من مايو الماضي جميع مستلزمات الطاقة الشمسية ومعدات توليد الكهرباء, كان تباع الوحدة المنزلية بحوالي من 2350 دولار إلى 2450 دولار, ولكن اللافت أنه بعد صدور قرار الإعفاء من الحكومة ارتفعت أسعار يعني خلايا الطاقة الشمسية, وهذا ما يضع علامة الاستفهام الكبيرة. نود أن نعرف من خلالك وأنت مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد, ما هي جهودكم التي تبذلونها في هذا الإطار للحفاظ على الأسعار وليس ارتفاعها والأصل أن تنخفض؟
صحيح. أولا بسم الله الرحمن الرحيم, والله سبحانه وتعالى يسعد مساك وجميعا في إذاعة الأقصى وضيوف الكرماء إن كان ربما على خط الهاتف أو عندكم في الإذاعة. احنا في الاداره العامه لحماية المستهلك للامانه اقحمنا في هذا الموضوع اقحام, لانه انت تعرف الاداره العامه لحماية المستهلك يمكن جل تخصصها لحتى هذه اللحظه المواد الغذائيه, واحنا بدانا في المواد الغير غذائيه من بعد رمضان, وكان يعني لأول خطوة بدأنا نعملها كبيرة يعني هي الطاقة الشمسية، وبدها المشكلة إنها بدها يعني عدد من الموظفين المختصين، عدد من اللوجستيات اللي المعينة حتى نتحقق منها، لأنه إحنا كل الموظفين اللي لدينا في الإدارة العامة للحماية المستهلك هم مهندسين صناعة غذائية وليس مهندسين كهربائيين أو ما يشمل هذه النوعية. لكن احنا قمنا بعمل ورشة عمل الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، جمعنا تقريبا أغلب تجار الطاقة الشمسية في قطاع غزة وتداولنا معهم يعني كثير من الأمور، ومن ضمنها في الأسعار. الآن هناك الأسعار، هناك تضارب كبير في الأقوال، كثير منهم يعني بيقول أن الأمر يعني نتركه للتنافس بين الشركات، لأنه الشركات في قطاع غزة ربما أكثر من 40-45 شركة المستقلة حتى هذه اللحظة، وأصبح حتى لديهم اتحاد يعني مثل ما أخبرونا في رئيس الاتحاد ونائبه وما إلى ذلك. فموضوع الأسعار أصبح ربما يكون في موضوع التنافس أكثر من أنه يكون موضوع احتكار أو غير احتكار.
نعم، ولكن دكتور رائد، يعني صدر قرار إعفاء حتى تحافظ السلعة يعني على سعرها، والأصل أن تنخفض الأسعار بعد قرار الإعفاء من الحكومة، وليس أن ترتفع هذه الأسعار. ثم تقول لي أنه لستم أنتم المخولون بالمتابعة وأنتم أقحمتم في هذا الجانب، من تعتقد المفترض أن يتابع هذا الموضوع؟ وأنتم يعني حماية المستهلك، حضرتك توصيفك مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
صحيح، انا بحكي لك انا حتى توفر لي لوجستيات، انا ما بقدر اسقف بدون ايدي، ما بقدر اشتغل بدون موظفين. لما يكون عندي كل الموظفين، ما بحكيش 99%، بحكي 100% من الموظفين في الاداره لحمايه المستهلك مهندسين صناعات غذائيه، ما عند اي واحد فيهم اي خبره ولو قليله جدا في موضوع الطاقه. الأصل أنه هذا الموضوع ربما يكون تناوله اللي هو وزارة المالية أو سلطة الطاقة، ربما يكون أقرب وهم يعني يشاركونا. على سبيل المثال إحنا إيش علينا أن نفعل في يعني مع التجارة أو ما إلى ذلك، وليس أن نبدأ إحنا من الصفر. يعني إحنا نكون مكملين لهذه الوزارات وليس اللي هو ملقى على عاتقنا كل شيء.
نعم، يعني تقول نعم. في التحقيق يعني واشعر انه هناك كلام متناقض.
خلينا اعلق بالتقاط على الرسائل الحكومي. يعني احنا كمان حتى في النقاش، وكان الوزير ابو محمد محفوظ موجود، وكان الاستاذ المهندس تكنيكي موجود، يعني الكل اجمع انه حتى اعفاءات الحكومه ليست يعني بالدرجه اللي هي تخفض السعر. يعني نتكلم على اللوح الشمسي ربما 20 شيكل، البطاريه 50. يعني البطارية لما أجد أنا 50 شيكل إعفاء من الأصل ثمنها في السوق حوالي اللي هي 200 واط، حوالي 1200 أو 1300 شيكل حسب نوعيتها، فأجد النسبة 1 لـ25. فهذه النسبة يعني ليست كافية نتخفض بها.
يعني هناك نوعين من الضرائب كما تفضل زميلنا أحمد معيد التحقيق قبل شوي، وحكى أن وزارة الاقتصاد تفرض ضريبة من 2500 إلى 3000 شيكل على اللوح الكامل على ما أعتقد، وأيضا اللي هو وزارة المالية تفرض ضريبة أخرى 20 شيكل على شيء معين في هذه الخلايا، خلايا الطاقة الشمسية. وبالتالي عند تجميع هذه الضريبة يكون هناك نسبة أكبر مما تحدث به قبل قليل دكتور رائد.
على كل خلي الأخ أحمد الكومي يتواصل معي وأنا بعطي له اللي هو القائمة اللي إحنا قمنا بتخفيضها، كانت أكبر قيمة اللي هي 50 شيكل للبطارية، أما اللوح الشمسي 20 شيكل.
طيب يعني تقول في التحقيق، تقول في التحقيق يعني يا دكتور،
القائمة اللي كانت موجودة عندي على المكتب أنا ممكن أعطيها لأخونا الأستاذ أحمد وهو يدرجها في التخطيط. لكن أنا بدي أحب أنوه لشيء يمكن الكل ما انتبهلوش، وهذا كان يعني شوية يعني اتنغف علي في موضوع ورشة العمل. احنا بنتكلم قاعدين على الطاقة الشمسية، كثير من قطاع غزة اللي بيستفيد منها الطبقة المتوسطة للطبقة خلينا نقول الغنية، لأنه الفقير اللي يدوب هو قادر يحصل على لقمة العيش بتاعته مش هيروح ينفق اصلا في طاقه شمسيه 2500 ل 3000 دولار عشان اناره فقط او مروحه او حتى مكيف. فلاصل هو هذه الاشياء بالنسبه له فوق الكماليات. لكن في شغله يعني كبيره يا ريت احنا ندرجها في التحقيق. احنا كثير من البطاريات اللي بنستخدمها او بتيجي لقطاع غزه، البيت الواحد بس حوالي من 4 إلى 8 بطاريات عشان يشغل اصلا ويقدر يستفيد من الطاقه الشمسيه بالليل، كان مكيف او غساله او ثلاجه او فريزر او مروحه او حتى كذلك الاناره. واحنا بنعرف انه هذه البطاريه يمكن سنه سنتين بعدين ربما يكون مجالها
ربما أو هذه نصائح ربما هذه نصائح دكتور يعني خارجه عن سياق توصيف حضرتك، وحضرتك مدير دائره حمايه المستهلك في وزاره الاقتصاد. احنا لا نتحدث هنا عن اقتناء الطبقه المتوسطه او الغنيه لهذه الخلايا، نتحدث هنا عن ازمه شديده للكهرباء تعاني منها معظم شرائح المجتمع، والمفترض على الحكومه تخفيض الاسعار والمساهمه في انه تمتلك كل شرائح المجتمع هذه الخلايا للتخفيف من حده هذه الازمه.
لو تركنا أكمل كلامي كان وصلت الفكرة أنه أنا بدي حد أنتقل من العمل الفردي الانديفيدوال لكل بيت للعمل الجماعي لكل حي. الأصل أنه كل حي يفكر تفكير جماعي، يركب خلايا شمسية على الأسطح ويبقى اللي هو يضخ هذه الكهرباء نهار، فبتستفيد منها الغني والفقير. هذا اللي كنت حابب أوصله.
طيب أنا أريد أن أعود للتحقيق، وتقول حضرتك فيه إنه كان هناك لقاء مع تجار الطاقة البديلة مشيرا إلى أنهم أجمعوا على أن الأسعار مناسبة، وأن هناك عدة أنظمة للخلايا، ونقل قولهم أو حضرتك نقلت على ألسنتهم أنه لا يوجد احتكار. وبسؤال الجزار يقول معد التحقيق إن كانت دائرة حماية المستهلك تأكدت من عدم وجود احتكار، أجاب لم نتأكد بعد لأن 99% من عملنا يصب في متابعة المواد الغذائية. طالما إنه هذه القضية ليست من مهام وزارة الاقتصاد، كيف تقبل وزارة الاقتصاد أن تحمل هذا العبء؟ وكيف يعني نعرف من هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب؟
هذا السؤال طرحناه على اعلى مستوى، انه الاصل احنا ما يكون لنا دور كبير، احنا يجب ان نكون فقط مكملين للوزارات المعنيه. الوزارات المعنيه اللي هي ربما تكون وزاره الماليه، وزاره الطاقه، وسلطه الكهرباء بالدرجه الاولى، لان هناك هم الموجودين المهندسين الكهربائيين مش وزاره الاقتصاد. ويلحق هذا الشيء يمكن اللي هو الاداره العامه للصناعه في وزاره الاقتصاد جزء، لكن انا بقول لك وباكد لك انه بالعدد الموجود عندنا من مهندسين في الاداره حتى العمل للصناعه لن يكون كافي لمتابعه هذه الامور في السوق الغزي.
يعني كيف نفهم، هل انتم جهه مسؤوله، جهه متابعه ولا لا؟
جهه متابعه مكمله وليست اساسيه.
طيب من المكمل؟ من الاساسي؟ انتم ثانوي، من الاساسي؟
الاساسي هي سلطه الطاقه ووزاره الماليه.
سلطة الطاقة ووزارة المالية، هل لديكم أي تواصل معهم؟ هل يعني تتابع هذه الجهات مثلا تقوم بعمل معين وأنتم تكملون هذا العمل، أم إنه الجهود منثورة؟
لا، هي إحنا خلينا نقول بالتحديد إحنا يعني خلينا مثل ما بنقول في قطاع غزة إحنا لسه بدينا نسمي في هذا الموضوع. يعني بدينا لسه نجمع أفكار ونجمع مين المسؤول ونجمع على من تقع المسؤولية وعلى من يجب أن يقوم بالمهمة الكبيرة وإيش إحنا دورنا حيكون. فهذه إحنا لسه إحنا من الخميس الماضي، إحنا لسه اليوم الأربعاء، لم يمضي أسبوع على اللقاء، فمش مطلوب من إحنا في الإدارة العامة لحماية المستهلك نتائج ملموسة. يعني ربما نتائج تكون ملموسة يعني خلينا نتكلم بعد شهر أو شهرين لما كون جمعنا جميع الأطراف وعرفنا واجب كل من في كل وزارة، بعد ذلك ممكن احنا نتكلم بوضوح في هذا الموضوع
يعني بكون أفضل. قبل قليل يعني معد التحقيق توصل لنتيجة من خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي أن هناك هامش ربح كبير، ويستطيع التاجر أن يحقق جزء من الربح، ولكن لا يستغل حاجات الناس لهذه السلعة، وهو من خلال متابعته لهذا الأمر توصل لأنه يعني اللوح على التاجر يسلم التاجر بحوالي 395 شيكل ويباع في السوق ب 800 شيكل، وبالتالي هل من المتوقع بعد الجهود التي ستبذلونها مستقبلا أن ينخفض يعني السعر إلى مثلا 600 شيكل أو 550 مثلا؟
أكيد أكيد، وهذا بالتأكيد. يعني أنا بذكر حصلت حادثة وحيدة قبل عام مع أحد السكان مدينة رفح ورجعنا له حقه، فهذا كان يعني أنصفنا إحنا المستهلك ضد التاجر. فأنا بتوقع إنه يعني بعد شهر أو شهرين لما نجمع كل الأطراف ونبدأ نضع أنفسنا في محل المسؤولية الكاملة وما يجب أن نتابعه في السوق بالنسبة للتجار أو حتى الاستفسارات الكاملة من المنبع، لأنه إحنا بنعتمد على هامش ربح مضمون يكفل حق التاجر وكذلك حق المستهلك، هيك بنتعامل احنا في المواد الغذائية. فهذا سنطبقه ان شاء رب العالمين على المواد الغير غذائية، واذا كان وجدنا وثبت انه هناك استغلال من بعض التجار احنا ما فيش عندنا اي اشكالية ان نعمل محاضر ضبط ونحولها للدائرة القانونية ونقوم بإرغام التاجر على تخفيض السعر للحساب المستهلك.
طب اخيرا يعني هل تستطيع مثلا حماية المستهلك ان تعرف السلعة على التاجر بكم بالضبط قبل بيعها للمواطن، يعني يشتريها التاجر او تصل الى قطاع غزة بمبلغ ماذا، وكيف يمكن يعني تحديد هامش ربح كي لا يتضرر كل من التاجر ولا المواطن؟
يعني خلينا نكون صريحين، احنا يعني اخذنا باع طويل جدا في السنوات الماضية في السلع الغذائية. بالنسبة للسلع الغذائية فعلا بالنسبة للألواح الشمسية والطاقة البديلة هتاخذ لها فعلا شوية وقت ما نتأكد كان من كلام التجار او من بطاقات من البيان الجمركي او من الفواتير المدفوعة من التجار، واحنا بنعرف انه فيها تلاعب، لكن عبين ما نصل الى خلينا نقول رأي سديد وصورة واضحة مع الاخذ بعين الاعتبار انه الالواح الشمسية دائما الان يوميا في تطور وتقنيات متطورة، فربما يعني يكون الامر صحيح صعب علينا، لكن احنا سنحاول وسنبذل ان شاء رب العالمين قصارى جهدنا ليصل السعر للمستهلك بأنسب قيمة مع الأخذ بعين الاعتبار حتى لا يتضرر كذلك التاجر.
شكرا جزيلا لك دكتور رائد الجزار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأرحب الآن بالسيد نهاد نشوان المحلل الاقتصادي. سيد نهاد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام وأسعد الله مساءكم.
سيد نهاد أود منك في البداية أن أعرف يعني هل أنت مطلع بشكل يعني مفصل على طريقة بيع الخلايا خلايا الطاقة الشمسية في ظل حاجة المواطن في الشارع لاقتنائها بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وكيف يمكن الاستخدام الأمثل لها من ناحية اقتصادية برأيك؟
يعني بداية بنشكر الزميل أحمد على هذا التحقيق الصحفي، خاصة أنه بلامس الواقع، يعني وإحنا مع التحقيقات الصحفية دائما اللي بتكون بهدف تصويب حالة معينة لا في إطار تحسين جودة المنتج للمواطن وزيادة الكفاءة الإنتاجية في قطاع غزة. في موضوع الطاقة الشمسية للأسف أنه جاء الموضوع متأخر، يعني بمعنى كنا نأمل منذ سنوات أن يكون هنالك دراسة أن أزمة الكهرباء ستمتد 10 سنوات، وبالتالي يجب أن يكون هنالك مخرج للمواطنين لكي تكون لا تكون الكهرباء أداة ضغط كما هي الآن من سلطة رام الله بتقليص جداول الكهرباء وما إلى ذلك، خاصة وأن محطة التوليد أثبتت فشلها في هذا الإطار. بالتالي التوجه إلى الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة كان بشكل قليل جدا نظرا لسعر التكلفة العالي. طبعا اتخذت إجراء الوزارة برفع الضرائب والرسوم عن الطاقة الشمسية، وأنا من وجهة نظري هذا أيضا غير كافي، حتى وإن رفعت الرسوم. يعني بمعنى عندما تكون الحالة أو المشكلة عامة مجتمعية نحن نتحدث عن سلعة أساسية وليس سلعة ثانوية، بالتالي في هذا السياق يجب عدم ترك المساحة الكافية للتجار، لأنه احنا بنحكي عن سلعة أساسية مطلوبة لشريحة كبيرة جدا من المواطنين، بالتالي المطلوب التواصل من خلال مؤسسات ووزارات مع دول عربية مجاورة للحصول على أسعار بالجملة وبكميات كبيرة تلبي احتياج الواقع. أما التاجر عندما يستورد خلايا الطاقة الشمسية عن طريق ميناء الزود وتخصم ضريبة المقاصة وتخصم ضريبة البيان الجمركي، مهما رفعت قطاع غزة الضرائب عن هذه المشتريات ستصل أيضا للمستهلك بأسعار عالية. بالتالي أنا مع وجهة أنه يتم فتح باب وأفق مع الدول العربية المجاورة مع جمهورية مصر العربية في توفير هذه الكميات التي يحتاجها السوق لكي تكون في متناول الجميع، لأنه صدقا الكثير من الأسر الفقيرة ليس بإمكانها شراء طاقة شمسية. يعني أنا شخصيا ما عنديش طاقة شمسية، لأنه سمعنا أنه طاقة شمسية تكلف آلاف الدولارات، بالتالي يعني نحن بحاجة إلى تخفيف معاناة المواطن بفتح سبل وآفاق تفكير جديدة بمعزل عن التاجر. يعني أول عن آخر التاجر محتاج أنه يربح، يعني حتى لو رفعوا ضريبة أو ما رفعوا ضريبة التاجر بده يربح، وإلا مش خدمة عالم بده يوصل للمواطن في قطاع غزة الطاقة الشمسية. فبالتالي كل الاحترام لتجارنا الكرام، لكن الموضوع طالما بنحكي عن أزمة مجتمعية بحاجة لتدخل حكومي، بحاجة لتدخل تدخل القطاع العام لحل هذه الأزمة بفتح مجال مع الدول العربية.
يعني ذكرت التدخل الحكومي، كان هناك من قبل الحكومة قرار بإعفاء يعني الضرائب على هذه السلعة، ولكن لم ينخفض السعر بل بالعكس ارتفع.
ما هو طالما السلعة خاضعة للطلب والعرض فممكن يتم عدم دخولها من المعابر، فممكن يرتفع السعر ممكن ينزل السعر. زميلي، الضرائب المفروضة في قطاع غزة لن تغير بالحجم الجوهري اللي بنعتقد انه راح ينزل وينخفض السعر. يعني نحن نتحدث عن قيمة مضافة ورسوم او وضريبة الدخل، فبالتالي لو تم اعفاء جملة الضرائب عن المنتج، وهو طبعا التاجر بيدفع نسبة ما بيدفعهاش كلها بالمناسبة، راح تصل برضو بسعر عالي. فليش احنا ما نفكر خارج الصندوق انه نتحاور بشكل مباشر مع الشركات المصنعة في الصين او الدول العربية او تركيا او ايا كان بتزويد قطاع غزة بكميات كبيرة؟ يعني كل ما زادت الكمية كل ما قل السعر، معروفة هذه، بتقل مصاريف الشحن، بتقل التكلفة على المواطن. يعني أنا بتصوري راح تنخفض التكلفة 50% لو تم الاستيراد بشكل شمولي، ومش موضوع قطعة، كل تاجر بيجيب الكمية المناسبة، فبالتالي التاجر بعلي تاجر بنزل، مش حتنخفض على المواطن كما هو مأمول لدى عامة الشعب. بالتالي يجب الخروج من هذا المأزق بفتح أفق وأفكار جديدة تخدم قطاع غزة، لأنه قطاع غزة لا يحتمل 10 سنوات أخرى.
ولكن لو تحدثنا هنا في نفس الصندوق، والخروج عن الصندوق يتطلب ربما حلقات وموضوعات أخرى. أستاذ نهاد، يعني أحمد قبل قليل توصل لي أو من خلال هذا التحقيق توصل لنتيجة أن التاجر يستلم هذه البضاعة واللوح بيكون عليه بمبلغ 395 شيكل ويباع في السوق ب 800 شيكل، وبالتالي هو يربح أكثر من نصف اللوح الواحد. برأيك كيف يمكن، ما الذي ما المفترض أن تقوم به الحكومة لمتابعة يعني السوق كي يعني يؤتي غرض الإعفاء أكله من خلال استفادة المواطن من هذا القرار؟
أنا تحدثت مع زميلي أحمد في هذا السياق، والأسف مصدوم من الرقم اللي بتحكيه حضرتك. يعني بنحكي عن الضعف. التاجر بغل الضعف على المستهلك إجمالا. من سنوات وإحنا بنتحدث إنه دائما في الأزمات ودائما في المصائب، وقطاع غزة تعرض لثلاث حروب متتالية، حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لا يجوز إنه تكون 5 أفراد أو 10 أفراد. حماية المستهلك لازم يكون عليها حمل وعبء كبير جدا، لأنه الأزمات هي اللي بتعطي تنوع الأسعار، اللي بتخلق تجار جداد بالسوق، مضاربات الأسعار، هذه بتزيد العبء على دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. بالتالي دائرة حماية المستهلك عليها كثير من المسؤوليات، بدءا من التجارة الإلكترونية لتجارة الألواح الشمسية للرقابة على المطاعم، لكثير أمور على عاتق حماية المستهلك. لكن للأسف لمحدودية عدد الأفراد العاملين في حماية المستهلك نتابع بعض السلع فترة ونغفو عن بعض السلع فترة أخرى، يعني لا يوجد منهجية ثابتة في التعامل. يعني بمعنى الآن نحن في قطاع غزة هنالك حملة على المطاعم أو حملة بعد التحقيق على الطاقة الشمسية. حماية المستهلك ما عمرهاش في أي دولة في العالم اشتغلت نظام حملات، هي مش شرطة مرور. نظام حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة. والرقابة على كل السلع بدون استثناء.
في نقطة أخرى قبل أن تغادرنا أستاذ نهاد أود أن أسألك عنها، وهي بيع يعني خلايا الطاقة الشمسية بالتقسيط ما يسبب في ارتفاع الأسعار. برأيك أن البيع بهذه الطريقة يصب في مصلحة المواطن أم التاجر؟ وأنت تعلم أنه بيع التقسيط يعني أغلى من البيع الكاش.
يعني التاجر دائما في مصلحته، لو أنت خيرته أنه تأخذ كاش أو تقسيط، التاجر المرتاح ماديا لا بحكي لك لا أنا بدي تقسيط، لأنه هو بزيد على سعر السلعة 30%. لكن لو خفض التاجر السلعة أساسا اللي هو مغلي فيها أكثر من 400 شيكل، لو خفضها وحصل على ربح معقول يتناسب مع انه واقع قطاع غزة مدمر، بالتأكيد المواطن يعني بدل ما يدفع ثمن اقساط ممكن يضغط نفسه ماديا ويدفع ثمن السلعة كاش. يعني هو ما قدمش تسهيلات للمواطن باسعار معقولة انه يشجع المواطن انه يشتري السلعة كاش، هو على السعر وبالعكس ضاف على السعر العالي اللي هو ثمن التخصيص. فأصبح المواطن في حيرة من أمره إنه بده يشتري اللوح بألف شيكل، طب صعب 1000 شيكل. لكن في المقابل لو أنت خيرت المواطن بالسعر الحقيقي لللوح مع زيادة شوية في الأرباح، بيشتري المواطن ب 450 أو 500 شيكل نقدا، يعني ممكن يضغط حاله. لكن لأنه التجار بيصرحوا في الأسعار للأسف في قطاع غزة بدون رقابة، وهي التحقيق بشير يعني لذلك. فبالتالي نحن نتمنى للمرة المليون من حماية المستهلك المتابعة الحثيثة وزيادة طواقم وزارة الاقتصاد العاملة في هذه الدائرة الأهمية النسبية في الواقع الحالي.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نهاد نشوان المحلل الاقتصادي، وأرحب الآن بالسيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية. أرحب بك سيد رائد، برأيك كيف يمكن الاستفادة من قرار الإعفاء الحكومي على خلايا الطاقة الشمسية كي يستفيد من هذا القرار المواطن في الشارع؟
حياك الله وتحياتي لجميع الإخوة ضيوفك في هذه الحلقة. أولا كان قرار التخفيض على الطاقة البديلة من ضريبة الجمارك أو التعلية الجمركية المفروضة على الخلايا الشمسية والطاقة البديلة هو بهدف أولا تخفيض السلعة وإشعار المواطن أن الحكومة تقف معه في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وحتى يستطيع من له القدرة أن يقوم بتركيب الطاقة البديلة في بيته. فكان هذا هدف نظرت إلى وزارة المالية وبدأت بالتواصل مع الإخوة في وزارة الاقتصاد.
هدف ولكنه لم يتحقق.
نعم إحنا هذا الكلام تحدثنا مع الأخ أحمد الكومي طبعا في الموضوع هذا، وحكينا له أنه إحنا بالنسبة لموضوع الجمارك القيمة اللي تفرض على السلعة يعني مش كبيرة جدا بما يتعلق بالجمارك، ولكن كانت الرسوم في وزارة الاقتصاد كانت تفرض بشكل أكبر أعلى، فكنا ننتظر أنه يكون هناك في تخفيض في هذه السلعة. فهذا الآن بعد التواصل في كثير من أحيان مع التجار تبين أنه السلعة زاد ارتفع سعرها أكثر من سابق بعد اللي هو قرار التخفيض. وعند سؤال يعني كثير من التجار كان طبعا المبرر ممكن يكون في منه ممكن يكون ما فيش منه انه هناك في عرقلة من الجانب الاسرائيلي، ايضا هناك في تنافس او في طلب شديد على هذه السلعة، وبالتالي هذا بدوره كان هناك فرصة استثمارية للتجار في اللي هو زيادة الارباح. طبعا احنا تحدثنا لبعض الاخوة المسؤولين انه يتم هناك جمع هؤلاء التجار والعمل بشكل كبير جدا، انه يعني البلد هنا تتعرض الى ازمة كبيرة في ظل الطاقة، وهم يعني مسؤولون كما هي الحكومة مسؤولة في هذا الموضوع، فيجب ان يخفضوا من ارباحهم ويشعر المواطن ان هذه السلعة يعني منخفضة، برغم انه يعني يتحمل التاجر حسب ادعائه او حسب قوله يعني تكاليف كبيرة في هذا الموضوع، ونحن نعلم أن هناك تكاليف يتحملها، ولكن أيضا برضو هناك نسبة أرباح يستطيع التاجر تخفيض هذه السلعة وإشعار المواطن أنه هو يقف معه في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن القضية مش قضية ربحية فقط وإنما برضو قضية مساهمة مجتمعية، لابد أنه يشعر المواطن أنه جميع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يعني هناك في وقفة تضامنية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيش.
طيب أنتقل الآن إلى أحمد. أحمد، على ما يبدو أن المستفيد الأساس من هذا القرار هو التاجر، وبالتالي ما هي نصيحتكم في هذا التحقيق؟ هل تنصحون مثلا بعودة الضرائب إلى ما كانت عليه طالما أنه هذا الهدف الذي وضعته الحكومة لم يأتي أكله ولم يحقق هذا الهدف، بل بالعكس ارتفعت الأسعار والمستفيد يعني جيب التاجر؟
نعم زميل يوسف، بس أريد أن أتوقف قليلا عند حديث الدكتور رائد الجزار مدير عام حماية المستهلك، وهو يتحدث في مسألة أنا أعتقد ليست بسيطة فيما يتعلق بأنه من 2015 خلايا شمسية تدخل غزة، ولحتى الآن ما في طواقم مختصة في متابعة هذا الأمر. وكما تحدث الأستاذ نهاد دشوان أنه حماية المستهلك ليس شرطة مرور مجرد اللي هو تنظيم حملات فقط، لا، هو في الأمر متابعة على مدار الساعة، وأنت في النهاية أنا مستهلك، أنا خلايا شمسية أمر حيوي ولابد أن يكون هناك مساهمة مجتمعية كما أجمع الجميع على ذلك. فبالتالي كان من البداية إذا كان هناك في متغير وفي نشاط تجاري فيما يتعلق بالخلايا الشمسية، فكان من البداية كان الأولى أنه تنظيم أو البحث عن طواقم فنية مختصة لمتابعة هذا الأمر. المسألة الثانية، لا يوجد جهة رقابية، وهذه مسألة برضو اللي هو تحتاج إلى بحث وبجدية كبيرة، لأنه إحنا بنتحدث كما تحدث أستاذ نهاد عن أزمة كهرباء، يعني ما في أفق لحتى الآن فيما يتعلق بالحل. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالجدوى، جدوى الاقتصادي للألواح الشمسية، أنا تحدثت مع مهندس كهرباء فيما يتعلق بكفاءتها ومدى إمكانية أن تكون بالفعل مصدر طاقة بديل للناس، وهو يعني العرض المنزلي اللي حكيت لك عنه 4 خلايا 325 واط وبطاريتين وانفرتر، يعني حسب حديث المهندس الكهرباء بيعطي تيار قيمته 700 واط صافي، تحدث صافي 700 واط، وهذه حسب حديثه تسمح بتشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل من الساعة 9 صباحا إلى ما فترة بعد العصر، جميع الأجهزة الكهربائية. الأمر الآخر أنه سلطة الطاقة في الضفة كانت في 2012 أطلقت مبادرة اسمها مبادرة الطاقة الشمسية، وأكدت أنه خلايا الطاقة الشمسية، استعمال خلايا الطاقة الشمسية يوفر ما نسبته 48% من فاتورة الكهرباء الشهرية. معنى هذا في فائدة اقتصادية وفي فائدة أيضا في النصف. فبالعكس يعني ما لا أحد يختلف في أنه خلايا الطاقة الشمسية مصدر طاقة بديل أثبت كفاءته. فيما يتعلق بحديثك أنه العودة النظر في قرار رفع الرسوم، لا، نحن هذا وهذه كانت خاتم التحقيق أنه لا يمثل دعوة إلى إعادة النظر في قرار رفع الرسوم، لأنه في النهاية إحنا كصحافة وظيفتنا حراسة مصالح المجتمع، ضمن المسؤولية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه مش من مصلحتنا الحق الضرر في الجميع، بالعكس احنا نشجع في البحث عن شكل آخر من أشكال الدعم الحكومي، وإحنا كتبنا في المسألة هذه إما البحث عن شكل آخر من أشكال الدعم الحكومي أو تثبيت الأسعار، يعني متابعة تنفيذ قرار حكومي. هذا قرار حكومي من 27/5، إحنا الآن في بداية شهر أغسطس، يعني إنه 3 شهور لحتى الآن أو شهرين، الأصل كان في متابعة لقرار حكومي.
نعم.
بعدين حسب محضر الاجتماع، وبالفعل صار اجتماع الخميس الماضي، كان في اجتماع بناء على قرار من اللجنة الإدارية، صدر قرار من اللجنة الإدارية لوزارة الاقتصاد انه تخاطب التجار، وبالفعل التقت وزارة الاقتصاد واحنا كان عندنا معلومات وعلم في هذا الامر وخاطبتهم، وحتى التجار انفسهم ابلغ وزارة الاقتصاد انه ما في احتكار، رغم انه التجار انفسهم ايضا ابلغوا وزارة الاقتصاد انه ما في عندهم تخزين، وبالتأكيد هذا بأكد على ما
المشكلة كبيرة ان تعتمد الوزارة يعني
اقوال التجار،
ما تقول ما يقول التجار،
فهذا ما في تخزين معناته في طلب في ربح، فلا المسألة احنا ندعو، وهذا كان جزء من ما اوصى به التحقيق انه موضوع استعمال الخلايا الشمسية يكون مشروع حكومي كبير يحاول يوفر هذه الخلايا الشمسية بأسعار مخفضة.
نعم.
وممكن يكون في خلايا تقسط، وبالمناسبة في شركات يعني بعض شركات الكهرباء شركات الخلايا الشمسية صارت تعتمد على شركات تأمين، مثلا في شركات تعتمد على شركة الملتزم بتوفر خلايا شمسية عن طريق التقسيط.
نعم.
في هناك جمعية خيرية أيضا توفر. المشروع باختصار هو مشروع جيد ومشروع حل، هو حل بالتأكيد حل أزمة، لكن حسب عنوان التحقيق حسب ما انتهى إليه التحقيق هو أنه مشروع الخلايا الشمسية يتحول من حل أزمة إلى مشروع استثمار وتربح في حوائج الناس.
طيب أنتقل الآن إلى السيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية. أستاذ رائد، هل بالإمكان برأيك تثبيت أسعار الألواح الشمسية للطاقة البديلة على غرار ما جرى مثلا بأكياس الأسمنت؟ هل من الوارد ذلك؟
والله أخي الكريم، هذا الموضوع يعني من مهام وزارة الاقتصاد الوطني، هي اللي عندها يعني دائرة حماية المستهلك، وهي التي تقوم على مراقبة الأسعار، وهي اللي تستطيع أن تضع الخطة اللازمة يعني لتفعيل ذلك الأمر، لأنه إحنا إذا كان هناك في قرار بتخفيض الرسوم لابد أن نحمي الهدف الذي قمنا من أجله، اللي هو تخفيض اللي هو الخلايا الشمسية وإيصالها للمستهلك، حتى لو كان القضية يعني بعشرة شيكل أو عشرين شيكل أو بمئة شيكل أو خمسين شيكل، المستهلك يشعر أن القرار اللي اتخذته الحكومة لتخفيض هذه الألواح الشمسية ليصلها بسعر منخفض، الضرائب اللي خفضت هي استفاد منها المستهلك مش استفاد منها التاجر، هذا بدوره لابد أن الحكومة تدافع عن قرارها بكل قوة من جهات الأذرع التي تتابع هذه الأسعار من خلال الشركات العاملة في الفضاء، تستطيع وزارة الاقتصاد يعني فرضت كثير من الشغلات.
أنتم لا يوجد لكم أي دور رقابي في هذا الجانب؟
هذا الموضوع يعني لا، يعني أنا في تقدير وزارة الاقتصاد تستطيع إنه تتراقب الموضوع، خصوصا إنه
يعني وزارة الاقتصاد قالت لنا قبل قليل في الحلقة إنه دورهم ثانوي في المراقبة وأقحموا في هذا الموضوع، وليس لديهم الكادر البشري المختص في يعني الطاقة البديلة، وعملهم منصب ومتخصص في المواد الغذائية ليس إلا.
لا هو وزارة الاقتصاد الوطني دورها حماية المستهلك، إذا كان في قرار في الموضوع هذا بده يسعى له، وإذا كان في مشكلة معينة في قلة الكادر الوظيفي أو في عدم وجود ناس فنيين، أنا في تقدير هذا يطرح على مستوى الحكومة ويحل الموضوع، أما في النهاية يعني لابد من وجود حماية لهذا القرار حتى يستطيع أنه إحنا إن نحمي هذا القرار، وأنا مش مع أنه تعاد الرسوم، لا إحنا لابد أن نسعى لتخفيض الأسعار وحماية المستهلك في هذا الجانب.
أشكرك جزيل الشكر سيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية. أحمد، هل من كلمة أخيرة ولمن توجهها في نهاية هذا اللقاء؟
هو في النهاية أنا أقول أنه جميع الجهات الحكومية هي مسؤولة عن خدمة المستهلك، إحنا في حالة
كل جهة بترمي على الطرف الآخر.
صحيح، هو في النهاية لابد
أصعب شيء أنه نعم. يعني الوزارة لا تعرف مهامها الأصلية، أن الاقتصاد تحمل الطاقة، المالية تقول ليس لنا دخل، يعني هذه هي المشكلة. المشكلة.
نعم هذا وأنا بعتقد أنه ممكن التغلب على هذه الأزمة بتشكيل لجنة خاصة تتابع اللي هو ملف أو ملف الخلايا الشمسية، لأنه إحنا تحت ضغط ظرف قاسي جدا، أزمة كهرباء ممتدة وخانقة، وفي يعني أنت تعرف إحنا فصل الصيف كمان، وكمان مشروع ثبت كفاءته ونجاحته، ومما يؤكد أنه ثبت نجاحته أنه اللجنة الإدارية برضو حكومة أعفت الرسوم عنه. فأنا بعتقد بالتالي أنه لابد أنه يهتم المسؤولين بمسألة اللي هو تشكيل لجنة خاصة والبحث في جيدا في مسألة متابعة التجار، لأنه هذه المسألة من شأنها أن بالفعل بتخفض قرار بتخفض أسعار الخلايا الشمسية، وبتشجع بالتالي الناس على اقتناء. أنا بقول لك إنه الأسعار لو انخفضت يعني أنا أتوقع إنه يكون في إقبال أكثر عن الموجود حاليا، لأنه الناس الآن زي ما بقوله بتتعلق بقشة. نعم. يعني قشة الغريب.
والهدف
يعني
الأساسي بالتأكيد تخفيف حدة أزمة الكهرباء في قطاع غزة. نعم. أشكرك جزيلا الأستاذ أحمد الكومي معد هذا التحقيق الصحفي، وأذكر أنه هذا التحقيق بإذن الله سينشر كاملا في عدد الخميس غدا في صحيفة الرسالة. مشكور يا أحمد ويعطيك العافية. وأشكر أيضا الأستاذ رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد، والأستاذ نهاد نشوان المحلل الاقتصادي، والسيد رائد رجب مدير عام ضريبة الجمارك في وزارة المالية، ودكتور رائد الجزار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.